أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أننا تارة نتكلم عن فعل الماسطة المفترض وقوع التدليس فيه، وتارة نتكلم عن ذات الفعل بقطع النظر عن وقوع التدليس فيه. بالنسبة إلى الأول، قالوا أنه لا إشكال في الحرمة، بمعنى أن التدليس يوجب الحرم، يكون يوجب الحرمة التكليفية، ويوجد أيضا فساد المعاملة وحرمة أكل المال. وإنما الكلام فيما إذا فرضنا عدم وقوع التدليس، فعل الماسطة بلا تدليس هل هو عمل محرم؟ حتى يقع الكلام في حرمة أخذ الأجرة عليه مثلا، أو ليس عملا محرما. في البداية المصنف يستشكل في عد الوشم، وكذا يستشكل في التفصيل الذي ذكروه بين الوصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وبين وصل الشعر بشعر شيء آخر كشعر المعز مثلا. يستشكل في عد كل منهما من التدليس. أما الوشم، المصنف يقول الظاهر أن الوشم زينة ولا يتحقق فيه التدليس، كبقية الأمور التي يتحقق فيها عنوان الزينة وهو أجنبي عن التدليس بالمرة. الواشم في حد نفسه زينة من قبيل الخال، من قبيل الشامة، كما أن الشامة تعتبر زينة، الواشم أيضا يعتبر زينتان. فإذا اعتبر زينتان حينئذ لا يتحقق فيه التدليس، حتى يقال أن هذا يكون محرما باعتبار التدليس. فإذا أردنا أن نثبت حرمة الواشم، فلا بد من إثبات هذه الحرمة بقطع النظر عن التدليس، لأن الوشمان ليس إلا زينة متعارفة، فلا معنى للالتزام بحرمتها من باب التدليس. هذا بالنسبة إلى الوشم. أيضا يستشكل المصنف في التفريق بين وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وبين وصل شعرها بشعر الماعز. يقول الظاهر أن هذا التفريق لا مدخل له في التدليس، لأن التدليس إن تحقق فهو يمكن أن يتحقق بكل منهما، وإن لم يتحقق فهو لا يتحقق بشيء منهما. هذه التفرقة ليس لها أثر في صدق التدليس على الأول وعدم صدق التدليس على الثاني. هذه التفرقة إن ثبتت فهي حكم تعبدي لا علاقة له بالتدليس، لأن التدليس لا يفرق فيه بين أن تصل المرأة شعرها بشعر امرأة غيرها، وبين أن تصل شعرها بماذا؟ بشعر معز. التدليس في كل منهما يتحقق إذا تصورنا تحققه، وإن لم نتصور تحققه فهو لا يتحقق بكل منهما، فالتفصيل بينهما بلا وجه. إذن المصنف يستشكل في أمران: في عد الوشم من التدليس المحرم، لأن الوشم زينة ليس إلا، وفي التفصيل بين وصل المرأة شعرها بشعر غيرها من النساء وبين غير ذلك. هذا التفصيل أيضا يقول لا ضبط له بالتدليس أصلا. ثم بعد ذلك يحاول أن يوجه كلا من هذين الأمرين اللذين استشكل فيهما. يقول: نعم، من الممكن أن نفترض أن الوشم يتحقق فيه التدليس والغش، وذلك بأن هكذا نقول أن الغرض من الوشم هو في الحقيقة إظهار بياض سائر البدن. ليس الوشم الغرض منه هو فقط إظهار زينة تزين المرأة بالوشم كالخال مثلا، وإنما الغرض من الوشم أن هذه النقطة الخضراء التي تحصل بالوشم سوف تظهر ماذا؟ تظهر شدة بياض البدن، باقي البدن. فهذا البياض لولا الوشم لم يكن بهذا الشكل، لكن مع الوشم يظهر بهذا الشكل. هنا يتحقق التدليس، لأنه يكون إظهار أمرين ليس واقعيا، وإنما ظهر باعتبار مقارنته بماذا؟ بهذه النقطة الخضراء. هنا يتحقق التدليس. فإذا يمكن أن نوجه كون الوشم تدليس بهذا الشيء، كما يقال أن العرب سابقا كانوا عندما يزفون العروس يقرنون معها امرأة سوداء تسمى بسوداء العروس، والغرض منها هو شنو؟ هو إظهار حسن وجمال هذه المرأة العروس، سماها بسوداء العروس. هذه النقطة الخضراء أيضا يقصد بها ذلك، يقصد بها إظهار شدة بياض البدن، لأن الإنسان حينما يقارن بين هذه النقطة الخضراء وبين بياض بقية البدن سوف يظهر له شدة بياض البدن، من هنا يتحقق التدليس. وأيضا يمكن أن يوجه الثاني وهو التفصيل بين شعر المرأة وشعر الماعز، يوجه بماذا؟ يوجه بهذا التوجيه، بأن يقال أن التدليس يتحقق في الأول دون الثاني، وذلك لأن شعر الماعز واضح وبين لا يوجب الإيهام، بمجرد إلقاء نظرة يتضح ماذا؟ أن شعرها قد وصل بماذا؟ بشعر الماعز، وأن هذا الشعر ليس شعرا لها وطبيعيا فيها، وإنما هو شعر أجنبي وصل بشعرها، بخلاف شعر امرأة غيرها فإنه يوجب الإيهام، بمعنى أنه يوجب تخيل أن هذا الشعر شعر طبيعي بالنسبة لها، فهنا يتحقق التدليس في الأول دون الثاني، فنتعقل حينئذ التفصيل الذي أشار إليه الفقهاء في كلماتهم، وأشارت إليه الروايات أيضا كما سنقرأ الروايات. ثم يقول المصنف: وكيف كان إذا فرضنا تحقق التدليس في هذه الأعمال لا إشكال في الحرمة؟ واضح بنظر المصنف أنه لا إشكال في الحرمة لما سيأتي من الأدلة الدالة على حرمة التدليس وحرمة الغش، وإنما الكلام فيما إذا فرضنا عدم تحقق التدليس. المصنف يقول: مع افتراض عدم تحقق التدليس أيضا الظاهر أن الأخبار توجد هناك أخبار تنهى عن عمل الماشطة وتحرم هذه الأعمال، والظاهر من هذه الأخبار أنها تحرمها بلا افتراض التدليس، وإنما تحرمها لذاتها، فلا بد من استعراض هذه الأخبار لنرى أنه ماذا نعمل بهذه الأخبار، هل نلتزم بمضمونها ونلتزم بحرمة عمل الماشطة أو لا نلتزم بمضمونها. هذه الأخبار كما قلنا على طوائف: الطائفة الأولى الطائفة المانعة مطلقا التي تمنع، وظاهر المنع هو التحريم، المانعة لا مطلقا، وإنما المانعة المفصلة بين ماذا؟ بين وصل شعر المرأة مثلا بشعر غيرها وبين وصل شعر المرأة بشعر الماعز، تحرم الأول دون الثاني، هذه طائفة مانعة بمعنى أنها تدل على الحرمة. الطائفة الثانية طائفة تدل على الكراهة، على الكراهة، أن هذا عمل مكروه. هذه الطائفة الثانية الدالة على الكراهة مطلقة، يعني لا تفصل بين وصل الشعر بشعر امرأة أو بين وصله بشعر الماعز، في كل منهما تثبت ماذا؟ تثبت الكراهة. الطائفة الثالثة هي الطائفة المجوزة مطلقا، الطائفة الثالثة هي الطائفة المجوزة مطلقا. في هذه الأخبار المتضاربة المتعارضة ماذا نعمل في المقام؟ المصنف يقول: الظاهر أن كيفية الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة هو أن نحمل الأخبار المانعة على ماذا؟ على الكراهة، الأخبار الدالة على التحريم نحملها على من؟ على الكراهة، فنلتزم بالكراهة، يعني بكراهة وصل الشعر بشعر الغير مطلقا، يعني سواء كان ذلك الشعر الآخر الموصول شعر امرأة أو كان شعر معز، نلتزم بالكراهة مطلقا جمعا بين الأخبار المانعة والأخبار المجوزة. غاية الأمر أننا نلتزم مضافا إلى ذلك بشدة الكراهة في وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فالوصل مطلقا مكروه وتشتد الكراهة إذا وصلت شعرها بشعر امرأة غيرها، والسر في الالتزام بشدة الكراهة في هذا هو تنصيص الروايات السابقة على المنع منه بالخصوص، وإن كانت روايات الطائفة الثانية لا تفرق بينهما كما قلنا وتثبت الكراهة مطلقا، لكن روايات الطائفة الأولى تفرق بينهما وتثبت المنع في الأول دون الثاني، إذن هذا المنع الثابت في الأول نحو منع شديد نستفيد منه شدة الكراهة في ذلك الشيء، هذا جمع بين الأخبار والنتيجة إذا صحت الأخبار سندا، والمصنف لا يناقش في صحة الأخبار سندا، وإن كان الظاهر أن كل الأخبار الواردة في الباب هي ضعيفة السند، لا توجد ولا رواية واحدة كما قالوا صحيحة السند. المصنف لا يلاحظ المناقشات السندية، يقول أن مقتضى القاعدة هو الجمع بين هذه الأخبار بهذا الجمع، ونتيجة هذا الجمع هو الالتزام بأن ما تفعله الماشطة من الواصل هو فعل ماذا؟ مكروه، وليس فعلا محرما. نقرأ المقدار. قال: وفي عد وشم الحدود، وفي عد وشم الحدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة. بلي شنو عدتم؟ أصور اشتباه على كلام المصنف منكم اتنى. لا، أنا أصور أنه القضية اشتباه، يعني مو القواعد، هذا هاي عبارة المصنف كما شيء يتبين من خلال القراءة يتبين. كان شوف تشعرته؟ وفي عد وشم الحدود، هذا صح. وفي عد وشم الحدود من جملة التدليس تأمل، على كلام المصنف، لأن الوشم في نفسه زينة. الوشم حينما يؤتى به يقصد لنفسه، لا أنه يقصد به الإيهام حتى يتحقق به التدليس، هو في نفسه زينة، فيكون مقصود في نفسه كبقية الأمور التي ينطبق عليها عنوان الزينة، وتكون مقصودة شنو؟ بنفسها، لأنه يقصد به الإيهام والتدليس حتى يكون تدليسا، هو في نفسه زينة. بلي هذه لم تظهر زينة فليس فيها، لا إظهار مو زينة ليس فيها، إظهار كمال ليس صفة واقعية فيها، هذا المقصود من التدليس. حينما تقصد النقطة الخضراء لذاتها، مو كما يوجه المصنف كما سيأتي أنه يقصد بها إظهار بياض في بقية بدنها ليس موجودا فيها، واضح؟ إذا لم يقصد بها ذلك حينئذ لا تكون تدليس، واضح؟ لا تكون تدليس، هذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل وضع الزينة على وجه المرأة، وهذه الزينة ليست موجودة فيها، يعني ليست طبيعية فيها. هل يستشكل أحد في وضع الزينة على وجه المرأة؟ واضح؟ لا يستشكل أحد في وضع الزينة على وجه المرأة، الزينة ليس فيها إشكال، وإنما الإشكال في محل كلامنا باعتبار التدليس. حينئذ هذا يرتبط بتحقيق أن الوشم هل يقصد لذاته أو لا يقصد لذاته، يعني بعبارة أخرى أن الوشم هل يعد زينة أو لا يعد زينة. إذا قلنا أنه زينة حينئذ لا يتحقق به التدليس، أما إذا قلنا أنه ليس زينة كان، حينئذ لابد أن يكون المقصود منه ماذا؟ الإيهام والتدليس وإظهار صفة غير موجودة فيها بالنسبة إلى بياض بقية الجسم. المصنف يقول لأن الوشم في نفسه زينة، في نفسه ومطلوب، فإذا لا يتحقق به عنوان التدليس. وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر غيره، أي غير الإنسان، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه. ما له مدخل في التدليس، بحيث أن الأول دائما يكون تدليس والثاني دائما شنو؟ لا يكون تدليس، ولذا فرقوا بينهما فالتزموا بحرمة الأول دون شنو؟ دون الثاني. هذا لا مدخل له، التدليس يمكن تصوره في كل منهما، ويمكن شنو؟ عدم تصوره في كل منهما، إلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفائه أكثر مما كان يرى. التدليس هنا يتحقق، مو فقط النقطة الخضراء تري بياض البدن الموجود سابقا مع عدمها، واضح؟ هذا ليس فيه تدليس، لكن النقطة الخضراء تظهر بياض البدن أكثر من ماذا؟ مما إذا فرض عدم هذه النقطة الخضراء، هنا يتحقق التدليس أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة. ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة فإنه شنو يوجب الواهم، واضح، فيتحقق التدليس به، ولذا فرقوا بينهما. وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها، ظاهر هذه الأخبار، المنعو ولو في غير مقام التدليس، لا من جهة التدليس. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. فقال لها: افعلي، فإذا مشطت فلا تجل الوجه بالخرقاء فإنها تذهب بماء الوجه، يعني لا تمسحين الوجه بالخرقاء زايد لأنها تذهب بماء الوجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر الماعز فلا بأس أن يوصل بشعر المرأة. هذه الرواية الأولى المانعة لكن المفصلة بين وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها وبين غير ذلك. بلي. وفي مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة. اي بلي من الرواية بلي. صدوق. هاي كلها يحتاج لهذا مراجع يعني، وعن يكتب النقل. ظاهر النقل الشيخ انها من الرواية، ظاهر النقل هنا. وفي مرسلة الفقيه: على كل حال سيدة اخترضنا مو من الرواية، احنا من مفهوم الرواية، من مفهوم المذكور هناك نستفيد ان وصل شعر المرأة بشعر غير المرأة لا بأس به، من المفهوم ذاك نستفيده. وفي مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، يعني تشترط الأجرة من البداية، وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر ماذا؟ بشعر غيرها، وأما شعر الماعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة. نفس التعبير، يعني هذا التصريح أيضا بماذا؟ أنا أقول خاف هذا يقصد، لأن هاي مرسلة الفقيه، الفقيه هنا يقدر يضيف. ها خاف. وعن المعاني، وعن معاني الأخبار. اي ثاني مرسلة الفقيه. نسخة الفقه موجودة، فإذا أكو رواية موجودة بهذا الذيل. بل غاية الأمر أن الكافي ما ذكر الذيل، لكن الذيل مذكور في رواية ماذا؟ في رواية الصدوق. في الكافي مو للصدوق، الكافي الكليني. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق: قال علي بن غراب راوي الحديث نفسه: النامصة هي التي تنتخ الشعر، والمنتمصة هي التي يفعل ذلك بها. النامصة هي التي تنتف الشعر تحف، والمنتمصة التي يفعل بهذا، والواشرة التي تشر أسنان المرأة، والمنتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. هذا محل الشاهد. هذه ممن لعنها رسول الله صلى الله عليه وآله. والمستوصلة هي التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهو واشم أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بأبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النور فتخضر. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك، هاي كلها تدخل في مجال الطائفة الأولى المانعة الظاهرة في التحريم، لأن اللعن في هذه الرواية الأخيرة ظاهر في ماذا؟ ظاهر في التحريم بضميمة تشير عليه من غراب للواصلة والمستوصلة. لا علي التفسير علي بن غراب، ويقول خوش بقانقول بضميم التفسير علي بن غراب للرواية اللي هو أفهم لمقصود الرواية، لأنه هو الراوي يفسر الواصلة بمن تفر شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، مو مطلق الواصل. واللعن قالوا أنه ظاهر في التحريم، نص في التحريم وبعد أحسن نص في التحريم. هم يقولون لا، فما يقولون ظاهرا في التحريم مو نص في التحريم، فضلا أن يكون نص. المعروف أنه ليس ظاهر في التحريم، سيجي نبين هذا. لا، المعروف أنه أصلا ليس نصا جزما، هو ليس التحريم، بل قالوا أنه ليس حتى ظاهر في التحريم. اللعن هو الدعاء بالإبعاد، واضح؟ الدعاء بالإبعاد، وليس فيه ظهور في ماذا؟ في التحريم، خصوصا مع الالتفات إلى وجود روايات كثيرة جدا استخدم فيها اللعن في أمور قطعا هي ليست محرمة. لعن الله النائم وحده، والسائر في الفلاة وحده، وشنو بعد؟ كثير من هذه الموارد وردت في أمور قطعا لا يمكن الالتزام بماذا؟ بتحريمها. من هنا قالوا أن اللعن ليس له ظهور حتى في التحريم، وإذا كان له ظهور في التحريم فظهور ضعيف قابل لرفع اليد عنه. سنبين هذا. هذه هي الطائفة الأولى، وظاهر بعض الأخبار، هاي الطائفة الثانية، كراهة الواصل ولو بشعر غير المرأة. هاي الطائفة الدالة على الكراهة تثبت الكراهة مطلقا، يعني بلا تفصيل، مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل، قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، خيوط تربط بالشعر. قال إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. النهي الكراهة هنا، لا، أولا لا خير فيه، لا يستفاد منها إلا شنو؟ إلا الكراهة. من الكراهة من نقدر نستفيد من هذه الرواية، لأنها عبرت بلا خير فيه، لا خير فيه لا يستفاد منه التحريم، هاي أولا. وثانيا الرواية مطلقة، يعني شعر المرأة وشعر الماعز، لأنه يقول أما الشعر وإن كان شعرا فشنو؟ لا خير فيه، وهذا يشمل شعر المرأة ويشمل ماذا؟ شعر غير المرأة. نعم، الإمام عليه السلام جوز الوصل بماذا؟ بالصوف، واضح؟ والصوف غير الشعر. ايه؟ لا، وإن كان شعرا هذا لا خير فيه، لا خير فيه من الواصلة إذا صدر أو من المستوصلة إذا وقع عليها، كل منهما هذا الفعل لا خير فيه. لا، لا، لا خير فيه من المرأة. بلي نحملها على الكراهة، سيجي هذا ظاهر الجمع. وظاهر بعض الأخبار، هذه الطائفة الثالثة، وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقان، هذه الطائفة الثالثة. ففي رواية سعد الأسكاف قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. هذه مجوزة شنو؟ مطلقا كل زينة من المرأة هي شنو؟ هي جائزة. هذا يشمل وصل الشعر بشعر امرأة غيرها وشعر غير ذلك، يشمل الوشم، يشمل كل أنواع الزينة، هذا لا بأس به. احنا كلامنا مو في التدليس، احنا كلامنا مو في التدليس، قلنا اذا اكو تدليس هذا استثنيناه، قلنا خلصنا منه. اذا افترضنا وجود التدليس في العمل لا اشكال في الحرمة، لا اشكال في البطلان، كل هذا لا اشكال فيه كما قلنا، لكن هذا من باب التدليس. كلامنا في تحريم هذا الفعل وحده مع افتراض عدم تحقق التدليس به، هل هو محرم او لا؟ قلنا ان الروايات الطائفة الاولى تدل على تحريمه ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن تدليس. كلامنا في الحمل بلا تدليس بما تزينت به لزوجها، هذا لا بأس به. المرأة التي يكون غرضها هو الزينة للزوج لا بأس بما فعلت في نفسها، مهما فعلت في نفسها، هذه طائفة مجوزة مطلقا. قلت له تتمت الرواية، قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصل والمستوصل، أشار إلى حديث علي بن غراث، فقال ليس هناك، مو هذا المعنى اللي انتقل بذهنك هو المقصود باللعن، إنما لعن رسول الله صلى الله لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة، هذا معنى الواصلة، مو الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها. فإذا الإمام هنا ماذا فعل في رواية علي بن وراث؟ في الحقيقة تصرف في ماذا؟ في الموضوع، لم يتصرف في الحكم، بمعنى أن الإمام عليه السلام في رواية علي بن وراث في اللعن المنسوب إلى الرسول أبقى الحكم على ظاهره، يعني أبقى شنو؟ أبقى الحرمة على ظاهرها، وتصرف في الموضوع، قال أن الواصلة ليس المقصود بها هو هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما المقصود به ذلك المعنى، والالتزام بحرمة القيادة هذا لا بأس به، يمكن الالتزام بماذا؟ بحرمة. واضح؟ فإذن هذه الرواية مجوزة، ماذا؟ مجوزة مطلقا. الليجن قاعد يفسر يقول أن الواصلة ليس فيها الوصل، ما في شيء. واضح؟ قاعد يطبق ما ذكر من أنه لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، يطبق على من؟ على الواصل، حينما استشكل عليه الراوي بأنه كيف تقول لا بأس، والحال أن الرسول صلى الله عليه وآله لعن الواصلة، قال لا ليس هناك الواصلة المقصود بها معنى آخر. هذا تقرير علما، تقرير لأن الواصل ليس محرم، وإنما هو يدخل في نطاق الزينة الجائزة. ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم، هذا الجمع اللي يقترح المصنف، ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن. رواية عبد الله بن الحسن قلنا شنو؟ دال على الكراهة، لا خير فيه وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة، كما في رواية عبد الله بن الحسن، لأن رواية عبد الله بن الحسن مطلقة كما قلنا تثبت الكراهة مطلقا، وشدة الكراهة هم نلتزم به وين؟ في الوصل بشعر المرأة. ليش؟ تمسكا بالروايات شنو؟ المانعة، بعد صرفها عن التحريم تكون دالة على من؟ على الكراهة. هذا واضح اللي أقوله؟ فكأن وصل المرأة شعرها بشعر امرأة غيرها اجتمع فيه كراهتان، نلتزم بماذا؟ نلتزم بشدة الكراهة. من يقترحه المصنف في المقام، ويحاول المصنف أن يؤيد هذا الجمع بذهاب جملة من الفقهاء في المقام إلى ماذا؟ إلى الكراهة. قال وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها، يكره وصل شعرها بشعر غيرها، الإجماع على ذلك، رجلا كان هذا الغير أو شنو؟ أو امرأة. وأما ما أنتهى، هذا مؤيد لحمل المصنف على ماذا؟ على الكراهة. وأما ما عدا الواصل، هذا بالنسبة إلى الواصل. إذن بالنسبة إلى الواصل المصنف فرغ عن ماذا؟ عن حمل على من؟ على الكراهة، فهو فعل مكروه ليس إلا زين. وأما بقية الأمور المذكورة في رواية اللعن المتقدمة لواية معاني الأخبار، الوشم ذكر فيها، النتف الشعر ذكر فيها أيضا، وبعد شنو ذكر فيها؟ والواشر أيضا ذكر فيها. هنا ماذا نلتزم؟ هل نلتزم بالكراهة أيضا أو نلتزم بالتحريم؟ واضح؟ يقول المصنف: وأما ما عدا الواصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا على الكراهة. يقول المصنف أن هذه الأمور أيضا لا بد من حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين رواية سعد الإسكاف المجوزة شنو؟ مطلقا، لأن مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والرواية المجوزة مطلقا لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، مقتضى الجمع بينهما هو حمل الروايات المانعة أيضا علامة على الكراهة كما صنعنا في الواصل. فبالتالي نلتزم بماذا؟ بكراهة هذه الأمور. خصوصا يقول المصنف من كثير، يقول خصوصا مع تفسير الإمام الباقر عليه السلام لهذا اللعن الوارد في رواية معاني الأخبار، فإن هذا التفسير بقرينة وحدة السياق يجبرنا على أن نلتزم بماذا؟ بكراهة بقية الأمور المذكورة في الرواية. بأي قرينة؟ بقرينة وحدة السياق. الإمام عليه السلام قال بأن المقصود بالواصل ليس هو هذا المعنى، وإنما المقصود به ذلك المعنى الآخر اللي هو معنى القيادة. يقول المصنف بقرينة وحدة السياق بين الأمور المذكورة في الرواية، كما التزمنا بكراهة الواصل بالمعنى المبحوث عنه في المقام، أيضا نلتزم بماذا؟ بكراهة الأمور المذكورة في ماذا؟ في الرواية. هاي النقطة بالذات وقعت موضع الإشكال من قبل من تأخر عن المصنف، أنه شنو معنى هذا الكلام في عبارة المصنف؟ شو يريد يقول المصنف بهذا؟ بعضهم قال أنه إذا التفتنا إلى تفسير الإمام لرواية معاني الأخبار المطلب بالعكس تماما، بمعنى أن هذا التفسير ووحدة السياق تقتضي الالتزام بحرمة بقية الأمور لا بكراهتها. فإذا ماذا يريد المصنف في المقام؟ نقرأ العبارة حتى نبين شنو مقصود المصنف. لاحظوا العبارة، يقول: وأما وصله، وأما ما ذكر، ما عدا الواصل مما ذكر في الرواية في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا إعلاما على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. هذا معقول أن يكون وزن الجمع بين الأخبار والحمل إعلاما على الكراهة، لأن مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والأخبار المجوزة والحمل على الكراهة، هذا معقول. لكن بعد ذلك يقول خصوصا، لاحظوا العبارة التي تعملوا بها، خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. انتهت العبارة. الإشكال على المصنف يقول أن وحدة السياق إذا استدللنا بها بضميم التفسير الإمام للرواية يثبت العكس المقصود، لأن مقصود المصنف هو تأييد كراهة سائر الأمور المذكورة في الرواية، بينما وحدة السياق تقتضي شنو؟ تقتضي الالتزام بالحرمة. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام ماذا فعل كما قلنا؟ كما بينا لم يتصرف في الحكم. لو بتصرف بالحكم الحامل على الكراهة سابقنا أنه بمقتضى وحدة السياق لابد من الالتزام بكراهة سائر الأمور المذكورة وين؟ في الرواية. الإمام لم يتصرف في الحكم، الحكم أبقى على ظاهره، أبقاه للحرمة، وإنما تفرغ في الموضوع، قال أن الواصل لا يراد بها ذلك، وإنما يراد بها شنو؟ القيادة. إذا تفرغ في الموضوع إن الحكم يبقى على حاله كما هو كذلك، كما هو واقعا كذلك، لأن القيادة محرمة بلا إشكال. إذا الحكم بقى شنو هو؟ الحرمة. طب بمقتضى وحدة السياق، إذا اللعن
الواقع على الواصلة يراد به شنو؟ التحريم بعد افتراض تفسير الإمام للرواية بمقتضى وحدة السياق اللعن الواقع على الواشرة أيضا لابد أن يراد به شنو؟ التحريم. الواقع على المنتمقة أيضا لابد أن يراد به شنو؟ التحريم. وحدة السياق تقتضي خلاف ما يدفع المصنف، وحدة السياق تقتضي الالتزام بالتحريم للالتزام بالكراهة. إذن ماذا يريد أن يقول المصنف؟ واضح. بعضهم ذكر هذا الإشكال بعنوان أنه إشكال مسجل على المصنف، بعضهم حاول أن يدافع عن المصنف ويقول من الممكن أن يكون مقصود المصنف بوحدة السياق معنى آخر غير هذا، وإذا كان مقصود المصنف هو ذلك المعنى حينئذ يكون هذه الوحدة السياق تكون مؤيدة للكراهة التي ذهب إليها المصنف. وحاصل ما ذكره هذا البعض هو هكذا قال، لأنه من الممكن أن نقول أن تفسير الإمام الباقر لرواية معاني الأخبار وتصرفه في الموضوع يدل على أن بقية الأمور المذكورة في الرواية أيضا لا يراد بها معانيها التي تنتقل إلى الذهن أولا عند سماعها. واضح. كما أن الواصلة المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولا هو الواصلة بالمعنى المبحوث عنه، الإمام قال لا هذا ليس هو المراد، وإنما فسرها بمعنى في الواقع بعيد عن ماذا؟ عن ظاهر الرواية، لكن الإمام قال أن مراد الرسول هو هذا. واضح. هذا يشكل قرينة على أن المراد بالواشرة معنى آخر يناسب ماذا؟ يناسب المعنى الذي فسر به الإمام الواصلة. والمراد بالمثلا المنتمصة ليس هو عبارة عن نفس الشعر، وإنما المراد به معنى آخر أيضا يناسب ماذا؟ القيادة وأمثال القيادة. إذا فرضنا ذلك حينئذ وحدة السياق تقتضي ماذا؟ تقتضي أن لا نلتزم بدلالة الرواية على حرمة الوشم مثلا، ولا حرمة نفس الشعر، ولا حرمة مثلا شنو؟ وشر الأسنان. إذن الرواية ليس فيها دلالة على حرمة ماذا؟ هذه الأمور. واضح؟ بمقتضى ماذا؟ بمقتضى وحدة تلاحظون؟ بمقتضى وحدة السياق بضميمة تفسير الإمام عليه السلام للرواية. إذن كما التزمنا في الواصل بالكراهة نلتزم في بقية الأمور أيضا البيت المذكورة في الرواية بالمعاني التي تتبادر إلى الذهن، نلتزم أيضا بماذا؟ بالكراهة. واللعن لا يراد به هذه المعاني، وإنما يراد به معان أخرى مناسبة للقيادة. لكن اتفاقا ذول اللي أولوا كلام المصنف بهذا قالوا كل ما فتشنا عن معاني للمنتنصة غير المعنى المتبادر يناسب القيادة ما لقينا، للواشرة معنى آخر مناسب القيادة ما لقينا، لكن نفترض أن مقصود المصنف هو هذا. هذا الحامل يرجع عليه في إشكال واحد صغير، وهو أنه إذا تم ما يقدر هذا الوجه يفسر لنا الالتزام بكراهة ذات الأمور. بالواصل نقدر نلتزم بالكراهة ليش؟ اعتمادا على الروايات الأخرى الدالة على من؟ على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر شنو؟ غيرها. فإذا قلنا بأن هذا اللعن المقصود به الواصلة بمعنى القيادة، إذن تبقى وصل الشعر للمرأة بشعر غيرها ماكو دليل عليه من على تحريمه، لكن يمكن الالتزام به بكراهته. واضح هذا؟ وأما مثلا نفس الشعر وأما الوشم، إذا قلنا أن المراد باللعن هو معنى آخر يناسب القيادة وليس هو هذا المعنى الظاهر، إذن الرواية تدل على تحريم ذاك المعنى. واضح. الالتزام بكراهة هذا المعنى هذا من جلس دليل عليه. واضح. وحدة السياق بعبارة أخرى بالمعنى اللي ذكر هذا المفسر وغير هذا المفسر غاية ما تقتضي هي أن نلتزم. واضح. بحرمة الواشر بالمعنى المناسب لمن؟ للقيادة. بحرمة المنتمصة بالمعنى المناسب لمن؟ للقيادة. وحدة السياق هي تقتضي، لكن الواشر بمعنى العادي، الوشم بمعنى العادي هذا ما قدري على كراهته، ما يقدر يفسر لنا هذا الوجه وهذا السياق، ما تقدر تفسر لنا الالتزام بكراهة سائر الأمور. واضح هذا الإشكال لو لا؟ زين نقرأ العبارة. قال: فيمكن حملها أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. قلنا هذا وجه معقول، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. هاي العبارة وهذا الإشكال عليها وهذا الجواب عن الإشكال. الإمام يقول لا، المقصود هي القيادة. منع يا أمور والواصل هذا هذا بقطع النظر عن تفسير الإمام. لو تأخذون تفسير الإمام هنا مع تفسير الإمام، الإمام يقول لا، المراد من الواصلة هو القيادة. فإذا لعن الرسول المن من القوادة مو الواصلة. أمور الأخرى خوف شنو حتى المحرمة. لا أرد أشوف أنه الشفقة محرمة أو لا، نلتزم بتحريمها أو لا. هذا من جيزة، يعني هذا يحتاج إلى قرينة. وحدة السياق شنو وحدة السياق؟ وحدة السياق يقتضي أن يكون المقصود من المنتمصة معنى يناسب القيادة. هذا وحدة السياق. أدري معنى يناسب القيادة أي شيء كان ما يخالف. إذا كنا فد معنى مناسب القيادة صور لي فد معنى مناسب القيادة نلتزم بتحريمه. يعني سوي هاي الأعمال يريد يقول، هاي الأعمال مقدمة لمن القيادة. هذا ما يحتاج إلى قرينة، يعني هذا ليس من الرواية. أصلا يكون دليل، أصلا يكون دليل. إمام سأل السائل يستسكل عليه الواصلة، قال له أنت شلون تقول أن الزينة جائزة والحال أن الرسول لعن الواصلة؟ قال له لا، أن المراد الواصلة هو هذا المعنى. لا سأل عن المنتمقة، لا سأل عن بقية الأمور. هذا شلون جعل قرينة على أن المراد تحريم هذه الأمور بمعانيها الظاهرة مقدمة للقيادة؟ يعني هذا مو دليل عليه. الرسول لعن أربعة أشخاص، لعن الواصلة ولعن شخص آخر يسميه بالمنتمقة ولعن امرأة أخرى نسميها بالواشرة. هذه كلها موارد للعن، يعني كل واحد يثبت له حرمة معينة. صرف هذا عن ظاهره ما يعني أن الأمور الباقية تبقى على ظاهرها، لكن يراد بها مقدمة أن القيادة ما يكون دي قرينة. إذن الرواية يتعين ماذا؟ إما أن نلتزم بظاهرها فنلتزم بتحريم هذه الأمور بمعانيها الظاهرة، وإما أن ماذا؟ أن نحملها على ما؟ على الكراهة. قال: خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره المتحد سياقا مع ما سائر ما ذكر في النبوي، ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة. هذه إشارة إلى الوجه الثاني في الجمع بين الأخبار. إذن الوجه الأول في الجمع بين الأخبار هو حمل الأخبار المانعة على من؟ على الكراهة. الوجه الثاني هو الالتزام بتخصيص رواية سعد الأسكاف لهذه الأمور المذكورة في رواية معاني الأخبار، بدعوى أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن رواية سعد الأسكاف تجوز الزينة مطلقا بأي شيء تحققت، بينما رواية معاني الأخبار لا تمنع من الزينة مطلقا حتى يقع التعارض بينهما، تعارض المستقر يعني، وإنما تمنع من ماذا؟ من أمور معينة، من أربعة أمور معينة تعتبر مصاديق للزينة. فالنسبة بينهما هي العموم الخصوص شنو؟ المطلق. ومقتضى الجمع بين في ذلك هو شنو؟ هو أن نلتزم بتقصيص عموم الرخصة الوارد في رواية سعد بما ذكر في معاني الأخبار، يعني نلتزم بجواز الزينة مطلقا ما عدا هذه الأمور نلتزم بتحريمها. خب، هذا الجمع نتيجة شنو؟ هو الالتزام بتحريم وصل شعر المرأة لشعر غيرها. واضح؟ المصنف يقول أن ما ذكرناه من الجامع أولى من هذا الجامع، لكن ما يعلل ليش أولى، ما يعلل ليش أولى. قالوا بأن مقصود المصنف من الأولوية في المقام هو هذا، هو أن التصرف في الروايات المانعة بحملها على الكراهة أسهل من ماذا؟ من التصرف في عموم رواية سعد الإسكاف لماذا؟ بحملها على غير العموم وحملها على التخصيص. بعبارة أخرى، أن ظهور رواية سعد في العموم أقوى من ظهور الروايات المانعة في ماذا؟ في التحريم. وهذه من النقطة اللي سنشير لها، وهي أن النقطة تتفق علينا على اللعن في الحقيقة. اللعن ليس له ذلك الظهور القوي في ماذا؟ في التحريم. اللعن دعاء بالإبعاد، واستخدم كما قلنا في روايات كثيرة جدا في ماذا؟ في المكروهات. هذا الاستخدام الكثير مضافا إلى أن المعنى اللغوي للعن لا يناسب التحريم أو يناسبه بشكل ضعيف، هذا يوجب ضعف ظهور تلك الروايات في ماذا؟ في التحريم. إذن يكون التصرف في هذا الظهور أسهل من التصرف في عموم العام، في ظهور العام في ماذا؟ في العموم. من هنا يكون الجمع الذي ذكره المصنف بالحمل على الكراهة أولى من هذا الجمع الثاني. هذه قضية صحيحة موجودة هذا الكتاب، أن رواية سعد مو مطلقة لكل الزينة، وإنما هي مخصوصة بالمرأة المزوجة لزوجها. المصنف يهمل هذا الجانب، يعني ما يفترض يفترضها المزوجة شنو؟ مطلقا، يعني يفترض أن رواية سعد من الأخبار المزوجة مطلقا كما يصرح بذلك، وبعضها دال على الزواج مطلقا، ما يفصل بين المرأة المزوجة والمرأة غير المزوجة. والظاهر أن من هاي الجهة، من جهة أن الرواية مثلا من يستفيد منها بخصوص أن جواز الزينة لخصوص المرأة المزوجة، وإنما ذكرت المرأة المزوجة باعتبار أنه هي التي عادة تطلب الزينة ويتوقع منها أن يصدر ماذا؟ أن يصدر منها هذا العمل، مو أن هذه الزينة مخصوصة بها، وإنما الزينة تجوز لكل أحد ولكل امرأة، لكن الذي يطلب هذا الفعل والذي يتوقع أن يصدر منها هذا الفعل هو المرأة المزوجة. المرأة المزوجة حينما تتزين أيضا تتزين علما لزوجها لا لغير زوجها. فكأن المصنف يفترض أن الرواية ما مخصوصة، بعضهم يصر على هذا المطلب بأن الرواية خاصة فقط المرأة المزوجة وتزينها لزوجها، ما نقدر نستفيد منها جواز الزينة مطلقا حتى لغير شنو؟ مزوجة، حتى تعارض الروايات السابقة، وإنما نستفيد من هذا المطلب. بعضهم يصر على هذا المطلب، بس الظاهر أن المصنف لا يرى وجود خصوصية للزوجة وإن ذكرت في ماذا؟ في الرواية، ولذا جعلها من الروايات المزوجة مطلقا. على سبيل أن الأغلب هو في أن الذي يطلب الزينة والذي يتوقع منه صدور الزينة هي المرأة المزوجة، ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور، مع أنه هذا مع أنه إشارة إلى إشكال آخر في الحمل الثاني. فإذا الحمل الثاني الإشكال الأول به هو أن حملنا أولى من هذا الحامل، واضح؟ هذا هو الإشكال به. الإشكال الثاني اللي يشير له بقوله مع أنه لولا الصرف إلى آخره. صلى الله على محمد وعلى آله.